بر الله بالإيمان يسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق. إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. فأين الافتقار؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس، أما الله لليهود فقط، أليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أما الذي يعمل فلا تحسب له القدرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا، كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. حول مائدة الرب أرجو أن نتأمل تأملا مختصرا في معنى هذه المائدة، في معنى كفارة المسيح، في تقديم تبرير كامل لنا. نحن لازلنا نحتفل بمرور 500 عام على ميلاد مارتن لوثر الذي ولد في 10 نوفمبر سنة 1483، والذي أبرز حقيقة التبرير بالإيمان. أود بنعمة الله أن أضع أمامكم 3 آيات من كلمة الله. الآية الأولى في سفر أيوب الأصحاح 25 والعدد 4، والسؤال ذكره بلدد الشوحي قائلا: فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ والآية الثانية في المزمور 143 والعدد 2، وهذه كلمات داود: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك فإنه لن يتبرر قدامك حي. إنه لن يتبرر قدامك حيا. والآية الثالثة في الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 3 والعدد 24: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. في سفر أيوب نسمع هذه الصرخة التي جاءت على هيئة سؤال: فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وكيف يزكو مولود المرأة؟ هذا سؤال لكنه خرج عن معنى الاستفهام إلى النفي والإنكار، فهو يقول لا يمكن أن يتبرر الإنسان عند الله ولا يمكن أن يزكو مولود المرأة. لماذا؟ يقول هو ذا نفس القمر، القمر نفسه لا يضيء أمام الله، نوره لا يظهر أمام بهاء نور الله، فالكواكب غير نقية في عينيه. الكواكب تبدو غير نقية في عيني الله، فهل يمكن أن يبدو الإنسان نقيا؟ فكم بالحري الإنسان الرمة وابن آدم الدود، هكذا نجد هذه الكلمات في سفر أيوب. لكن حتى لو وضعنا هذا الكلام في صيغة سؤال، فإنه السؤال الذي يشغل كل بال، السؤال الذي في كل عصر وفي كل زمان شغل كل إنسان، كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ كيف يزكو مولود المرأة؟ إنها أمنية، إنها شوق كل إنسان أن يقترب إلى الله، ألا يخاف الله، وأن يبدو أمام الله بارا حتى يستطيع أن يتحدث إليه وأن يكون في شركة معه، لأن الإنسان منذ سقط وهو قد طرد من الجنة يعيش هائما في وجه الأرض، يعيش هاربا من الله، خائفا من الله، وحيدا، في وحشة، في عزلة، في قلق. وهذه العزلة وهذا القلق وهذا الخوف قد أثقل كاهل الإنسان وملأه بالأمراض والاضطرابات، وجعل الإنسان يتمنى اليوم الذي فيه ترفع عنه هذه الآلام والضيقات والأثقال ويعود إلى شركة مع الله. وسر هذه كلها كما قلنا هو سقطة الإنسان. إذن يريد الإنسان ويتمنى أن يراه الله بلا خطية، أن يتضرر أمام الله، فكيف يتضرر الإنسان عند الله؟ هذه أمنية الإنسان لكنها أبعد ما تكون عن التحقيق، لأن الله ينسب إلى الملائكة حماقة، والكواكب كلها غير نقية أمام عينيه، والقمر لا يضيء أمام بهائه. فهل يمكن للإنسان الرمة، للإنسان الدود، أن يرى من الله ضارا؟ وهذه الحقيقة أكدها داود في مزموره 143، إذ قال إلى الله، لله: لا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لا تحاكمني، لا تضع أعمالي أمامك وعلى أساسها تحاسبني، فإنه لن يتبرر قدامك حي. كيف أتبرر؟ كيف أبدو نقيا بارا وأنا قد اضطهد العدو نفسي، سحق إلى الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الظهر، أعيت في روحي، تحير في داخل قلبي، كيف يمكن أن أتبرر أمامك؟ إنه لن يتبرر قدامك حي. إني لا أريدك حتى أن تحاكمني، لأني أعرف نتيجة المحاكمة قبل أن أدخل في المحاكمة، فأنا ساقط، خاطئ، غارق في الخطية، وأنت بار، قدوس، طاهر، لا تقبل خطية. إذن لا يمكن أن يتبرر قدامك حي. أيها الإخوة، هذه هي الحقيقة التي لا يمكن أن نهرب منها بعيدا عن نور إنجيل المسيح. بغير تبرير الله لنا كما سوف نذكر في لحظات قليلة، لا يمكن أن يتبرر حي قدام الله، لا يمكن أن يزكو مولود المرأة أمام الله. والمحاولات كثيرة وعديدة، محاولات الإنسان أن يتبرر أمام الله محاولات كثيرة وكلها فاشلة. من بين هذه المحاولات مثلا أن يبرر الإنسان خطاياه، بمعنى أن يقدم أعذارا بخطاياه. نحن نقول إن فلانا يبرر ما فعله، بمعنى أنه يحاول أن يوجد أعذارا لما صنعه من خطأ تجعلنا نصفح عنه، ويحاول الإنسان أن يتبرر أمام الله بأن يبرر نفسه، فيقول مثلا لقد أخطأت تحت ضغط الظروف، المجتمع جرفني إلى الشر، لقد ورثت الإثم والوراثة هي التي جعلتني أخطئ، أنا إذن لست مسؤولا، لقد سقطت لكن لم يكن في استطاعتي ألا أسقط لأن غيري أغوان، لأن الشيطان أسقطني. وكل هذه عوامل لا شك فيها، فالوراثة والمجتمع والشيطان وكل هذه هي عوامل تسقط الإنسان، لكن الحقيقة باقية أن الإنسان خاطئ، وأن الله لا يقبل خطية، أن الله البار الكامل القدوس لا يمكن أن يرى خطية وأن يقبلها، أو أن يقبل إنسانا ساقطا تحتها وأن يدخله إلى حضرته وإلى ملكوته. هو يحب الإنسان ويحب الخاطئ، لكنه يكره الخطية ولا يقبل الخطية. هو لا يستطيع أن يوجد مع الخطية في مكان واحد، الخطية لا يمكن أن تدخل إلى حضرة الله لأنه القداسة الكاملة. ومن محاولات الإنسان أن يتبرر أمام الله أنه يحاول أن ينسي نفسه خطاياه، أن ينسي نفسه خطاياه بأن ينغمس في أعمال تشغل باله، فيشغل نفسه 24 ساعة في اليوم حتى لا تبقى له لحظات يواجه فيها نفسه ويواجه فيها حقيقته. يهرب من مواجهة أخطائه وحقيقة ذاته، أو هو يحاول أن ينسي نفسه خطاياه بأن ينغمس في المسكر وما يخدر إحساسه نحو الخطية، أو هو يحاول أن ينسي نفسه خطاياه بأن يغطيها بغطاء الزمن، ويتصور الإنسان أنه بمرور الزمن تنسى الخطية، تسقط من ذاكرته. وقد تسقط بعض الخطايا من ذاكرة الإنسان بعض الوقت، لكن هل تسقط من ذاكرة الله؟ والله لا يحتاج إلى ذاكرة، لأنه لا يوجد ماض عند الله. الله أعظم من الوقت، والوقت كله حاضر في نظر الله، لا يوجد شيء ماض عند الله حتى يحتاج الله إلى ذاكرة. خطاياي التي ارتكبتها منذ 30 عاما يراني الله أرتكبها الآن، لأن كل شيء حاضر أمامه الآن، ليس بحاجة إلى ذاكرة. فحتى إن نسيت أنا بعض خطاياي فإنه لا يمكن هو أن ينساه، وحتى الخطايا التي أنساها بعض الوقت
اكتشف انها تتعقبني وتسبقني في الزمن، وفي لحظات افاجأ باني اذكر الخطايا التي ظننت انني قد نسيتها وظننت ان الزمن قد طواها. ان الانسان يحاول ان يتبرر امام الله لكنه يفشل، يفشل تماما، لانه خاطئ ولان الله ضار. لكن هنا البشاره، هنا الاخبار المفرحه، هنا الرساله التي جاءتنا من السماء راسا، ولا يمكن ان تكون من غير السماء، لان فكر الانسان لا يمكن ان يقود الى تبرير بغير الاعمال. الانسان يتجه بفكره الطبيعي الى ان خطاياه لا يغطيها الا اعماله الحسنة، وان شره لا يعادله الا بره الذاتي. لكن من هنا جاءتنا رسالة من السماء رأسا تقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وهنا اعود مرة ثانية الى معنى التبرير. قلنا ان الانسان حين يبرر نفسه يحاول ان يقدم اعذارا بها يتعلل باخطائه. لماذا اخطأ؟ لكن التبرير في المسيحية لا يعني ان الله يقدم اعذارا لاخطائنا، لا يعني ان الله يقول: ايها الانسان انا اعذرك في خطئك لانك اخطأت تحت ضغط. بل ان الله يقول: ايها الانسان انت خاطئ من قمة رأسك الى اسفل قدم، انت غارق في الخطية، انت تستحق الموت الابدي. ولكن اني لا ارى فيك خطية لان ابني قد اخذ خطيتك عنه. هو ذا لأنك لا يمكن أن تبرر نفسك أمامي، أنا أقدم لك تبريرا كاملا مجانا بالنسبة لك، لكنه غالي الثمن جدا بالنسبة لي. يقول الله: أنت أخطأ، أنت تستحق الموت، لكني لم أحسب لك خطأك فقد حسبته على ابني. إن التبرير نجد معناه في كلمة الحسبان التي وردت في رسالة إلى كنيسة روميا في الأصحاح الرابع وفي العدد السابع والثامن. يقول: طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. فأول جانب في التبرير هو أن الله لا يحسب لنا خطايانا. لكن هناك جانب آخر تبرير قبل ذلك. يقول داود أيضا في تطويب الإنسان: الذي يحسب له الله برا بدون الأعمال. اي ان الجانب الاول في التبرير ان الله لا يحسب لنا خطيه، والجانب الثاني في التبرير ان الله يحسب لنا برا. ولا يحسب لنا خطايانا، هذا جانب سلبي، لكن هناك جانبا ايجابيا اعظم وامجد، انه يحسب لنا برا. وهذا البر هو بر المسيح الذي جعله خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. حين علق المسيح على الصليب كل هذه الخطايا التي وضعت عليه لم تكن واحدة منها خطية له هو، فهو البار الذي لم يعرف ولم يعمل خطية. هذه الخطايا خطايا مكتسبة منا وضعت عليه. على الجانب الآخر، البر الذي لنا ليس برنا، لكنه بر مكتسب من المسيح لنا. فالخطايا التي وضعت عليه ليست خطاياه، والبر الذي وضع علينا ليس برنا، هو أخذ خطايانا وأعطانا بره، وهذا هو التبرير. جانبه الأول أنه لا يحسب لنا خطية، يغفر خطايانا. قلنا إن الله لا يحتاج إلى ذاكرة ليذكر خطاياه، وقلنا إن الله لا يمكن أن يوجد مع الخطية في مكان واحد، إذن كيف يبررنا؟ أيها الإخوة، إن كانت خطايانا موجودة فإن الله لا يمكن أن ينساه، لأنه لا ينسى شيء، لا يحتاج إلى ذاكرة لكي يتذكر، فكل شيء أمامه حاضر قائم في كل لحظة. إذن حين يقول إنه لا يعود يذكر خطايانا وتعدياتنا فيما بعد، فذلك لأن خطايانا لم يعد لها وجود تحت دم المسيح. إن دم المسيح ليس فقط يغفر، بمعنى يغطي، كلمة كفر، كفر أي غطى، وهي ذات الكلمة الإنجليزية كفر، وليس فقط يستر لكنه يمحو، يمحو كغيم ذنوبك وكسحابة خطاياك. أنا هو الماحي ذنوبك من أجل نفسي. إن دم يسوع المسيح يمحو خطايانا، لا يجعل لها وجود. لذلك فإن الله لا يراها ولا يذكر، فهي لم تعد موجودة. أرأيتم إلى هذه الحقيقة الجميلة؟ إننا نحن نذكر خطايانا، وغيرنا يذكر خطايانا ويذكرنا بها أحيانا ليقلق مضاجعنا. الشخص الوحيد الذي لا يذكر خطايانا التي سترت بدم المسيح هو الله. في الوقت الذي أذكر فيه خطاياي وأندم عليها، ويحاول الشيطان أن يذكرني بها لكي يدخل اليأس إلى قلبي، وفي الوقت الذي يذكر غيري لي خطاياي ويحاول أن يذكرني بها إن كنت قد وضعتها تحت دم المسيح، فالله العالم بكل شيء لا يذكر هذه الخطايا. حين كان بولس الرسول يعدد خطاياه في رسائله، كيف أنه كان مجدفا ومضطهدا للكنيسة ومفتريا إلى كل هذه القائمة من الخطايا، يقيني أن بولس كان يكتب ما لا يذكره الله، وأن الله لم يكن يذكر شيئا مما يكتبه بولس من خطايا، لأن دم يسوع المسيح يطهر من كل خطية ويمحو كل خطية. هذا هو التبرير الذي يعطينا المسيح إياه حين نضع خطايانا عليه على الصليب ونأخذ بالإيمان بره، متبررين مجانا بغير ثمن ندفعه، بغير أعمال نحاول أن نشتري بها برنا. وهنا يقول: أما الذي لا يعمل، أي لا يعمل لكي يشتري خلاصه وبره، ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، فإيمانه يحسب له برا. أي أننا إن حاولنا أن نعمل لنكسب خلاصنا فإننا لا يمكن أن نتبرر، نسقط من النعمة، كما يقول بولس في رسالته إلى كنيسة غلاطية الأصحاح الخامس: قد سقطتم من النعمة. أحيانا يقول الإنسان: ما دام هناك فريق يقول إن الخلاص بالإيمان وفريق آخر يقول إن الخلاص بالأعمال. دعونا نمسك العصا من طرفي هاتين، دعونا نؤمن ونعمل. لاحظوا أنه يقول نؤمن ونعمل لكي نخلص، لا نؤمن فنخلص ثم بعد ذلك نعمل، لكنه يعمل لكي يخلص ويؤمن لكي يخلص. ويقول بولس عن هؤلاء: سقطتم من النعمة، لأنكم ما دمتم أدخلتم الأعمال، أدخلتم الناموس إلى جانب الإيمان كطريق للتبرير، فلا يمكن أن تنالوا نعمة المسيح. النعمة معناها رحمة لمن لا يستحق الرحمة، غفران لمن لا يستحق الغفران، محبة لمن لا يستحق المحبة. فإن حاولنا أن نكسب أنفسنا استحقاقا بأعمالنا فنحن إذن لا نستحق النعمة، النعمة لمن لا يستحق. إذن دعونا نذكر هذه الحقيقة، أننا لا نعمل لكي نخلص، لكننا نعمل بعد أن نخلص، متبررين مجانا، مجانا من جهتنا، لكنه خلاص وتبرير دفع فيه أغلى ثمن، دفع فيه المسيح حياته ثمنا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. تذكرون كما قلنا مرارا في سفر صموئيل الثاني في الاصحاح 12 حين ذهب يوناثان، ذهب ناثان النبي إلى داود لكي يبكته على خطيته، إذ سقط مع زوجة أوريا الحثي وتسبب في قتل زوجها، وحدثه عن ذلك المثل عن الرجل الغني والفقير وأعلن له خطأه. قال داود في العدد 13: قال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. في الحال قال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيئتك، لا تموت. نقل عنك خطيئتك إلى أين؟ نقل خطية داود من فوق داود، لأنه وضعها فوق ابن داود، فوق داود الحقيقي، فوق المسيح. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريق، والرب وضع عليه على المسيح إثم جميعنا، ينقل خطيتك لأنه وضعها على المسيح. إن أنت وضعت ثقتك وإيمانك بالمسيح، وكأني بالله قد جاء بعدسة مجمعة جمعت كل خطية في كل عصر ومكان من آدم إلى آخر إنسان، وجمع كل هذه الخطايا في بؤرة واحدة كانت فوق المسيح، فجعل الذي لم يعرف هي خطية لأجلنا. ونحن حين نتقدم إلى هذه المائدة المقدسة دعونا نذكر هذه الحقيقة، دعونا نذكر أنه بدمه قد اشترى خلاصنا، بجسده المقصور قدم الثمن لتبريرنا، وأعطانا برا نحن لا نستحقه لأنه أخذ عنا خطية هو لم يكن أبدا يستحقها. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ننحني للصلاة.